بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق ما تقدم شرحه. وصلنا إلى والسادس. والسادس قولنا وإن على تقدير مادي بين الدرك، أي بين درك النفس دوما، درك النفس لما ارتبط بها، درك النفس ما ارتبط، أي إدراك النفس ما ارتبط بها من قابل. إذا قلنا أن النفس منطبعة في قابل وهي مدركة لذلك القابل، فإما أن يكون حضورها للقابل وحضور القابل لها كافيا في حصول الإدراك فتمتنع الغفلة، وإما أن لا يكون كافيا فيمتنع الإدراك. وبين النفي، أي بين درك نفي دركها قابلها رأسا، لا وسط، لا أي لا واسطة. بيانه أن النفس الناطقة لو كانت منطبعة في جسم كقلب أو دماغ أو غيرهما لكانت إما دائمة التعقل، لذلك الجسم الذي هو أي الجسم قابله أي النفس، أو غير عاقلة له رأسان ولا واسطة بين شقي هذه المنفصلة حينئذ. لكن التالية باطل، يعني هي ليست دائمة ولا ممتنعة الإدراك، التالي مكون من شقين، هذان الشقان مترتبان على كون النفس مادية، لكن كلا شقي التالي باطلان، فالتالي باطل والمقدم مثله، لأن تعقل النفس لبدنها ولكل عضو عضو منه حاصل في وقت دون وقت. وأما بيان الملازم، طبعا البطلان التالي باطل بشكل واضح، لأننا نعلم من أنفسنا أننا لسنا دائمي التعقل للبدن ولا إدراكنا لبدننا ممتنع. وأما بيان الملازمة فهو أنه إما أن يكفي في تعقلها لذلك المحل حضوره بنفسه لها، فتكون أي النفس دائمة التعقل له إن كان حضور بدنها لها، أي هذا الارتباط الخاص بين البدن والنفس، كافيا في حصول إدراك النفس كان التعقل دائما، أو لا بل يحتاج إلى صورة أخرى، فيلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة فيمتنع تعقلها لمحلها، لأن اجتماع المثلين باطل. والسابع قولنا المنطبعة، أحسنت، الصورة المنطبعة وهي صورة البدن، وهذا الانطباع والمفروض أن البدن منطبع بعد، هذا الانطباع للبدن عند النفس لا يبد أن يكون بالانطباع والحلول، يعني لا بد أن يكون للنفس بدن متصور حاضر منطبع حتى تعقله، والمفروض أن البدن الأول غير كافٍ، إذن لا بد من بدن ثاني حاضر للنفس. ننقل الكلام طبعا إلى البدن الثاني أيضا، ما المسوغ لأن يقال أن البدن الثاني متصور دون الأول؟ فإن كان مجردا فثبت أن النفس مجردة، وإن كان ماديا يلزم إما التسلسل أو اجتماع مثله. والسابع قولنا وأنها، أي أن النفس بذاتها مستكفية في عود رسم، هي أي النفس عنه أي عن ذلك الرسم ساهية. بيانه أن النفس مستكفية بذاتها، طبعا هذا برهان شريف، ولكن قلنا أن تحريره بحيث لا يكون موردا لإشكال المصادرة من نحو الذي ذكرناه بالأمس يحتاج إلى بسطين. ولا شيء من الجسم بمستكف بذاته، أما الصغرى أنها مستكفية فلأنه قد تزول عن النفس صورة علمية اكتسبتها والنفس استرجعتها من غير استئناف سبب حصولها، هذا ما يكون في النسيان مثلا، النفس تنسى ثم تتذكر من دون حاجة إلى كسب جديد، أو قد تسهو تغفل وتنسى ذاك النسيان المؤكد، تغفل غفلة خاصة ثم تسترجع في آونة قصيرة. وأما الكبرى لا شيء من الجسم بمستكف بذاته، فلأن الماء مثلا إذا تسخن بسبب فإذا زالت السخونة عنه احتيج في استرجاعها إلى استئناف سبب، والكلام في الصفة الطارية لعلة فخرج، والكلام في الصفة الطارئة بسبب علة فخرج عود مثل البرودة على الماء بعد زوال السخونة. لا يشكل بأن الماء إذا زالت السخونة يرجع إلى البرودة، لأن البرودة من مقتضيات طبيعة الماء النوعية، فالطبيعة بشرط تجردها عن المانع تمام العلة، بشرط تجردها عن المانع. الكلام عما إذا لم تكن العلة موجودة، القابل لا يكفي، الجسم لا يكفي لاسترجاع الصفة الطارئة. والثامن قولنا وأنها أي النفس بحث وجود وصرف نور. طبعا قلنا أن هذا يوافق القاعدة الموروثة من قبل الإشراقيين من أن النفس وما فوقها النيات صرفة، وهذه القاعدة يوافق عليها صدر المتألهين أعلى الله مقامه الشريف. وقد وقع الكلام بين أتباع الحكمة المتعالية والمتأخرين في الجمع بين، في كيفية الجمع بين هذه القاعدة وقاعدة كل ممكن زوج تركيبي، وقد جعل صدر المتألهين هذا الكلام من شيخ الإشراق موردا للإشكال عليه، حيث جمع بين مطلبين، بين قاعدة النفس وما فوقها النيات، وبين قاعدة اعتبارية الوجود. قال صدر المتألهين إذا كانت النفس على أصالة الماهية ماهية، وهي على قولك النية صرفة، فكيف يكون الوجود اعتباريا؟ وذكرت هنا طبعا وجوه من ألطافها وأطرافها لدفع التناقض بين قاعدة كل ممكن زوج تركيبي والنفس وما فوقها النيات صرفة، من أطرافها وألطافها قول القائل هذه القاعدة للإشراقيين وهذه القاعدة للمشائين فلا تناقض. وهذا وجه طريف يذكره الميرزا مهدي الأشتياني قدس الله نفسه لوجه من وجوه الجمع، لكن مراده قدس الله نفسه أن التناقض، أن الإلزام بالجمع يأتي لو ثبت صحة كلتا القاعدتين، لكن الذي قال بالقاعدة الأولى فريق، والذي قال بالقاعدة الثانية فريق، وما جعلته وجها للجمع هو محل منشأ اختلافهم، وبذلك يرتفع يعني طرافة هذا الجمع. يعني في الواقع قول هذا القائل يريد أن يقول أنه لا أصلا يعني ليس الصحيح إلا القاعدة، إلا قاعدة واحدة، فعلينا أن نبحث عن هذه القاعدة من هاتين القاعدتين. طبعا نحن ذكرنا بالأمس وجهين، وقلنا أن الميرزا مهدي الأشتياني قدس الله نفسه ذكر معاني كثيرة لقولهم النفس وما فوقها النيات صرفة، أراد بها دفع التناقض بين القاعدتين، لكن خلاصة هذه المعاني يرجع إلى هذين المعنيين اللذين ذكرناهما في الدرس الماضي. طبعا هنا احتمال معنى ثالث نذكره إن شاء الله تعالى عند التطبيق. لا النفس نعم مقابل لقولنا كل زوج ممكن زوج تركيبي، مو مقابل شيخنا، بل وقع الكلام في كيفية الجامع، يعني ما هو مورد تلك القاعدة وما هو مورد هذه القاعدة، ما الجهة الملحوظة في هذه القاعدة وما الجهة الملحوظة في تلك القاعدة. والثامن قولنا وأنها، يعني من براهين التجرد قولنا وأنها أي النفس بحت وجود، أي وجود بحت وصرف نور، ظل حق أي وحدتها وحدة حق حقية ظلية، عندي وعند بعض أهل التحقيق كالشيخ الإشراقي وصدر المتألهين وذا رحم الله المؤمنين. نعم يكون وجودا بسيطا. وذا طبعا رحم الله المؤمنين يعني أن توقفنا في قراءة العبارة من جهة الشيخ الإشراقي هل هو مؤمن ولا مو مؤمن يعني. وذا أي كونها بحث وجود فوق التجرد انطلق، انطلق من باب اطلق يعني يطلق على هذه المرتبة وهي مرتبة كون النفس إنية صرفة ظل الحق مرتبة ما فوق التجرد، وسيأتي إن شاء الله تعالى كيف تكون فوق التجرد. بيانه أن النفس وما فوقها، المقصود بما فوق النفس العقول العرضية مسمى بأرباب الأنواع والطولية، كما حقق وجودات بحتة بلا ماهية وأنوار بسيطة بلا ظلمة. نحن قلنا أن المقصود بكون النفس وما فوقها وجودات بحتة أن الوجودات خارجا على قسمين، قسم يكون فيه نحو تركيب سواء كان تركيبا من أجزاء مقدارية أو كان تركيبا من مادة وصورة أو كان تركيبا من جنس وفاصل أو كان تركيبا من وجود وما هي. هذه طبعا هذه أنحاء التركيبات، التركيب من أجزاء مقدارية يسمى بالتركيب الخارجي، التركيب من مادة وصورة يطلق عليه التركيب الخارجي بمعنى آخر، التركيب من جنس وفاصل يطلق عليه التركيب من الأجزاء التحليلية، التركيب من الماهية والوجود يطلق عليه التركيب التحليلي أيضا باعتبار آخر. زين التركيب نعم قلنا الأجزاء المقدارية وقلنا الجنس والفاصل والمادة والصورة والماهية والوجود، هذه أنحاء أربعة من التركيب. طبعا لا يخلو ممكن من تركيب من ماهية ووجود، ولكن قد يخلو من التركيب من جنس وفاصل كما في النقطة، يقولون النقطة أمر بسيط ليست مندرجة تحت المقولات لأن المقولات حاصرة للماهيات المركبة لا الموجودات الممكنة البسيطة، فقد يوجد ممكن بلا جنس ولا فاصل زين، لكن لا يوجد ممكن يخلو من ماهية. فإن قلت كيف يكون يعني ماهية بلا جنس وفصل، قال نقول أنهم صرحوا بأن الماهيات التي تندرج تحت الأنواع أو المقولات المذكورة العشرة أو الثنتين أو الخامسة أو الأربع هذه هي الماهيات النوعية المركبة، ولكن يمكن أن نفرض ماهية بسيطة فلا تكون مندرجة تحت جنس وفاصل، فيبقى قولنا أن لكل ممكن ماهية صدق، ولكن ينتفي قولنا أن كل ممكن فله جنس، لا ما له جنس، له ماهية لكن ليس له جنس. وهذا يعني مبني على ما يذكرونه. قلنا هذا القسم يعني هناك قسم من الموجودات الممكنة يوجد فيه تركيب خارجي مو تحليلي بس، مو تركيب من جنس وفاصل وماهية ووجود، لا تركيب خارجي، وهذا من قبيل الأجسام فإنها مركبة من أجزاء مقدارية، وبالضرورة بحسب برهان الفصل والواصل والقوة والفعل بالضرورة يثبت لها تركيب من مادة وصورة. تركيب الأجسام من المادة والصورة والأجزاء المقدارية يعني أن هذه المرتبة من الموجودات اختلط فيها الكثرة بالوحدة والقوة بالفعل والعدم بالوجود بهذا النحو. إن قلت كيف يكون للعدم وجود، قلنا لا العدم ليس بموجود، فإن قلت كيف لا يكون موجودا وهو داخل في حقيقة الموجود، قلنا ينبغي أن نستعين بالمباحث المتقدمة وهي كثيرة جدا، حيث ذكرنا أن العدم قد يكون له حظ من الوجود بمعنى وجود منشأ انتزاعه. فإن قلت أن منشأ الانتزاع وجود لا عدم، قلنا لا ينبغي أن تناقشنا بحسب الاصطلاح. هذه الخصوصية التي تنتزع منها عنوان العدم أو عنوان القوة أو مفهوم الكثرة أو غير ذلك من المفاهيم العدمية، أي التي لا يمكن تصورها إلا بالإضافة إلى العدم، هذه الخصوصية حتى لو كانت وجودية، لكن هذه الخصوصية تعني أن هذا الوجود ناقص، وأن نقصه يميزه عن غيره. هذا مرادنا، بأن هذا الوجود اختلط عدمه بوجوده، وكثرته بوحدته، وقوته بفعليته. هذا يعني أن امتياز زيد في الخارج عن عمرو ناشئ من كون زيد له حد، هذا الحد خارجي مو ذهني، يعني في الواقع زيد محدود خارجا بحيث يكون السلب واقعي، ومن هنا ننتزع عنوان الكثرة. يعني لاحظوا الكثرة العددية في أفراد الإنسان منين ناشئة؟ ناشئة من وجود حدود فاصلة بين الأفراد، هذه الحدود هي التي نعبر عنها بالأعراض المشخصة، هذه الأعراض المشخصة هي المصححة لتقول زيد غير عمرين، ليس عمر زيدان، ليس سعد إياهما، ليس هما سعدا، وهكذا يحصل كثرة. هنا كثرة واقعية، هذه الكثرة الواقعية مرجعها إلى أن هذا وجود محدود وهذا وجود محدود وهذا وجود محدود. هذا شأن الموجودات المادية، فهذه الوجودات المادية مركبة، لأن زيدا ليس الإنسانية فقط، وإلا لم امتاز عن عمر، بل هو الإنسانية الخاصة. طيب ما هذه الخصوصية؟ نقصه، نقصه الذي يستوجب سلبه عن غيره. هذا النقص أيا كان له ارتباط بالعدم، أيا كان حتى لو كان وجوديا، لكن له ارتباط بالعدم. شلون له ارتباط بالعدم؟ لنفرض أن جهات الوجود في عالم المادة زين لكل منها جهة عدمية، ذاك العدم ليس بموجود، لكن هذا الوجود يقابل هذا العدم، هذا الوجود يقابل هذا العدم، هذا الوجود يقابل هذا العدم. هذا مقصودنا بأن العدم يخالط الوجود. هذه الجهات التي تقابل العدم واقعية أو اعتبارية؟ لا واقعية. نحن عندما نسلب زيدا عن عمرين نلاحظ وجوده وأنه ناقص، عندما نقول ناقص يعني وجوده إلى هنا، هذا قولنا وجوده إلى هنا، هذا أمر واقعي حقيقي. انتبهتوا؟ هذه هي مرتبة الموجودات المادية. أكو مرتبة موجودات أخرى ليست كذلك، مثلا العقل الأول والعقل الثاني. العقل الأول والعقل الثاني ليس الأمر فيهما كذلك، فلو سألناك أين هو العقل الأول وأين هو العقل الثاني، ومقصودنا متى ينتهي وجود العقل الأول ومتى يشرع وجود العقل الثاني، الجواب نفي ذلك، السؤال ليس بصحيح، وذلك لأنه لا يمتاز العقل الثاني عن الأول بشيء، بل العقل الأول محيط بالثاني، والعقل الثاني محيط بالثالث، والثالث محيط بالرابع، وكل مرتبة تحيط بما تحتها، حتى نصل إلى العقول العرضية. هذه العقول العرضية بينها امتياز، لكن ليس امتيازا بحيث يسلب هذا عن ذاك. حتى العقول العرضية ليس الامتياز بينها امتيازا عدديا بحيث تقول هذا عقل في مقابل هذا العقل، ليس الأمر كذلك، بل هي عبارة عن جهات وجودية لموجود واحد. فإن لاحظت الجهة حكمت بأن هذه الجهة محدودة، ولكن إن لاحظت وجودها وجدت أن وجودها متصل بوجود ما فوقها. لا، مو المقصود الاتصال المادي، لا لا، المقصود الاتصال الذي يسوغ حكم العقل بالوحدة، الاتصال الذي يطلق على عن موارد الإحاطة.
تشبهت سابقا أنه كالشمس عندك مثلا أماكن تشرق عليها الشمس.
نعم.
هذه التصويرات ما قبل انعكاس، ما قبل انعكاس الشمس على هذه الأماكن، ما قبل انعكاسها ني تصوير أرباب النار مثلا أو هذه العقول المتغايرة تصويرها لا يمكن قبل الانعكاس هذا في مثالكم.
أتصور على التشبيه بانعكاس رب النوع على الأفراد.
يمكن
إيه لا، رب النوع على الأفراد. قلنا أن كل فرد انعكاس لشمس، لشعاع الشمس، وشبهنا ذلك بشعاع الشمس على الكهوف أو الدور أو الغرف، فيكون امتياز زيد عن عمرين لأنه انعكاس خاص، لا أن نور زيد ممتاز عن الشمس العليا وهكذا. ليس الكلام في امتياز أرباب الأنواع عن الأنوار المشرقة، الامتياز في العقول المجردة ليس امتيازا عددية، امتياز بنحو القوة والضعف. يعني حتى رب النوع الإنساني له في عالم التجرد السيادة على أرباب الأنواع الأخرى، ولازم هذه السيادة أن يكون محيطا، ولكن الإحاطة ليست كإحاطة العلة بالمعلول، بل كإحاطة مثال العلة على مثال المعلول لعلة أخرى. يعني رب النوع الإنساني هو إشراق لأشرف الأنوار، ورب النوع البقري إشراق لنور آخر ضعيف في مقابل النور الذي يشرق على رب النوع الإنساني، فيكون لرب النوع الإنساني أشرفية من هذه الناحية، أشرفية لا بمعنى الإحاطة التامة، لما قلنا من أن أرباب الأنواع هي عبارة عن أنوار ضعيفة بالقياس إلى المراتب العليا، شديدة الوجود بالقياس إلى مراتب المادة، لكن هذه الأنوار فيما بينها ليست من القوة في التفاضل بحيث يحيط بعضها ببعض، لكن مع ذلك يبقى لرب النوع الإنساني شرفه لأنه انعكاس النور الأعلى بخلاف رب النوع البقري. هذه الشرفية تعني أن رب النوع الإنساني يأتي في مقدم القافلة ورب النوع البقري يأتي في المؤخرة. هذا النحو من التقديم والتأخير هو نوع من الإحاطة للعلل على أرباب الأنواع. يعني في الواقع التقدم لمنشأ إشراق رب النوع الإنساني على منشأ إشراق رب النوع البقري، بل على رب النوع البقري، فيكون لرب النوع الإنساني بتبع شرف مصدره إحاطة على أرباب الأنواع، وحينئذ يكون في رب النوع الإنساني هذه الإحاطة المصوغة لإطلاق عنوان وحدة الوجود على الكون. عموما نريد أن نقول أن التكثر في مراتب العقول العرضية ليس بحيث يسلم وحدة عالم العقول.
أصحابنا ذكرتنا هذا التحن في هذا القبل قليل، أنه إذا قلنا بأن رب النوع الإنساني ليس محيط وليس في العلة بالنسبة لرب النوع البقري مثلا، وإنما بالإحاطة مثلا من شيء مثلا وعلته محيط، في النهاية هذا رب النوع
إذا لم
يكن محيطا وإن كان
أشرف
لأنه
إن لم
يكن محيطا فهو
محدود. بس مو ممتاز، هذا الفرق، مو ممتاز عن نوره الأصلي.
يعني لازم أين الحد والامتياز
هو هكذا
محدود أو غير محدود الآن إذا لم نقل
بأنه هو حد، هو حد ليس بمحدود. رب النوع الإنساني هو حد نور النور القوي. فإذا أردت أن تحدد الشمس ما تقدر تحددها من هناك، يلا روح حط لي حد يم الشمس بمترين، ما تقدر. أبيك تصد نور الشمس مثلا، إذا أعطيتك ترسا فقلت لك امنع نور الشمس، هل تستطيع أن تمنع نور الشمس إذا كنت قريبا منها؟ تحترق أنت وترسك، صحيح؟ شو تسوي؟ لازم تبتعد شوي. هذا الابتعاد هو حد نور الشمس. رب النوع الإنساني هو حد النور الذي انعكس عنه رب النوع الإنسان هو حد، ليس بمحدود، هو حد. فإذا لاحظت المحدود فهو واحد، لأنه عبارة عن كل الأنوار، لأنه العقل الأول. مثلا رب النوع الإنساني انعكاس لأشرف الأنوار، ذلك الأشرف وكل الأنوار التالية والدانية. رب النوع هو عبارة عن ظهور ذلك النور بذلك الحد، هذا رب النوع. فيحصل بين الحدود امتيازات، لكن ليس بين المحدود امتيازات. فإذا العقول المجردة صحيح مختلفة، لكن الاختلاف بين حدودها لا بين ذواتها، إذ ذاتها واحدة. طبعا عندما نقول أن ذواتها واحدة فلا ينبغي أن نفهم الأمر في إطار الكثرة حتى يكون عنوانه وحدة الذات مقابلا للكثرة، بحيث لا يبقى لجبريل ولا لميكائيل ولا لإسرافيل عليهم السلام أي ذات. لا، هذا ليس بصحيح. مرادنا أن جبريل ذات ذلك النور في مرتبة خاصة، أما إذا قطعت النظر عن المرتبة الجميع واحد. ولذلك جبريل لا يمكن أن يعترض أبدا على تدبير ميكائيل. مثلا التزاحم بين المعلم للرياضيات وبين المطعم للطلاب موجود في المدرسة. شوف، هذا المطعم يقول أنا ما يناسبني أن تكون الفرصة في الساعة 9، أريد الساعة 10. مدرس الرياضيات يقول لا، أنا ما يناسبني الساعة 9 الدرس، أريد الساعة 10. يحصل بينهم تزاحم في وين؟ في الوقت. هذا بين معلم الرياضيات هنا وبين المطعم، زين، المطعم يعني الذي يقدم الغذاء. لكن ميكائيل الذي وكلت به الأرزاق، وإسرافيل الذي وكل به نفخ الصور، وعزرائيل الذي وكل به قبض الأرواح، وجبريل الذي وكل به تقسيم العلم، ما بينهم تزاحم؟ ليش ما بينهم تزاحم؟ لأن جبريل إنما يصدر عن مصدر عزرائيل، وهو بالنسبة لله الواحد الأحد جل وعلا بمثابة القوة التي لا يمكن أن تتخلف عن صاحبها في التدبير والفعل أبدا. وليس الأمر كالنفس، طبعا فقط مجرد مثال لشدة الانصياع والخضوع. فيكون بين جبريل وعزرائيل عليهما السلام كمال الملائمة من هذه الجهة، لأن ذاتهما واحدة، إذ كل منهما نور. وعليه بالنسبة إلى وجود عالم العقول، بالنسبة إلى الوجود الخارجي، لا يوجد في عالم العقول إلا الوحدة. نعم هنا امتياز، لكن هذا امتياز إنما هو بلحاظ ماهياتها، وهذا هذه الماهيات منتزعة بلحاظ حدودها. يعني كأنك تلاحظ هذا النور الواحد بلحاظ درجاته يكون له في كل درجة حد، وينتزع من كل حد ماهية. فجبريل عليه السلام هو اسم لتلك المرتبة المحدودة، لكن هذه المرتبة باعتبار ارتباطها بما فوقها واتصالها بما تحتها، هذا النحو من الاتصال، لا يصح أن يقال عنها في الواقع أنها ممتازة، لا يصح أن يقال عنها في الواقع أنها ممتازة. طبعا هذا الأمر لشدة غلبة أحكام الوهم علينا لا نتصوره إلا بنحو الاتصال المساوق للوحدة الشخصية في الأمور المقدارية. دائما نحن نتصور الأنوار هكذا، يعني دائما إذا قلنا جبريل يتصل بعزرائيل دائما نتصور الأمر نورا واحدا ذا درجتين متصلتين، كما نتصور شعاع الشمس الآن. طبعا شعاع الشمس الآن هو جسم ذو مقدار، إذ المفروض أن شعاع الشمس يغطي ما بين عين الشمس والأفق، فدائما نتصور جبريل وعزرائيل من هذا القبيل. إذا كانا متكافئين نتصور تقسيم النور إلى جهتين عرضيتين، فنقول هذه الجهة بمثابة جبريل، هذه الجهة بمثابة عزرائيل. وحيث ان الاتصال في النور الخارجي للشمس عين الوحدة بالذات، نقول اذا هذا التسميع اعتباري، هذا التسميع اعتباري، جبريل وعزرائيل وكذا اعتبارية، نور واحد عنده انواع ادوار متعددة وظائف متعددة، ان قام بهذا الفعل سمي عزرائيل، ان قام بهذا الفعل سمي جبرائيل. هذا من شدة غلبة الوهم علينا، وإلا الأمر ليس كذلك. إذ الاتصال ليس مخصوصا، يعني الاتصال الذي يكون منشأ للوحدة ليس الاتصال في عالم المقادير الموجب للوحدة الاتصالية التي يكون معها التعدد اعتباريا، لا، هناك اتصال من نوع آخر، اتصال من جهة شدة الملائمة، وهو الموجود في عالم العقول، بحيث تكون هذه الذات غير هذه الذات من جهة، عينها من جهة أخرى. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ الجواب كما نقول أن هذا بناء على أصالة الوجود. شنو هذا؟ في الخارج وجود، وهذا وجود بناء على أصالة الوجود، فهما اثنان واقعا، وبناء على أصالة الوجود واحد واقعا. كما أن وحدة الوجود بناء على التشكيك تلائم الكثرة الحقيقية، كذلك في عالم الأنوار تلائم الكثرة الحقيقية، جبريل واقعا غير عزرائيل، لكن واقعا عين عزرائيل. إلا أن الفرق بين مرتبة عالم المادة ومرتبة عالم المجردات أن مرتبة عالم المادة هذا الوجود خصوصيته تقومه بجهة النقص، أما في مرتبة عالم المجردات فجهة النقص لا وجود لها واقعا. إذ المفروض أن الاتصال بين جبريل وعزرائيل أقوى بكثير من الامتياز بينهما، بحيث يكون الامتياز بينهما لذاتهما لا لوجودهما، لأنهما بلحاظ جهة الوجود كالنور الواحد. لاحظ، نحن لم ننفي ذات جبريل، لا قلنا ذات جبريل موجودة، لكن الامتياز لهذا النور بلحاظ الذات لا بلحاظ الوجود الواقعي. وهذا أيضا ما يحتاج فعلا إدراكه إلى لطف قريحة، بل ربما يحتاج فعلا إلى أن يكون الإنسان ممن كشف الله عن عينه الغطاء حتى يعرف كيف يكون لجبريل واقعية ومع ذلك يكون متحدا بعزرائيل عليه السلام. شلون؟ هذا أمر في الواقع يحتاج إلى أن يجرد الإنسان نفسه عن أحكام الوهم حتى يدرك هذه المسائل إدراكا صحيحا.
على هذا الكلام لا توجد أي كثرة في عالم المجردات إلا بلحاظ عالم المثال والمادة.
بالعكس، هذا ما قلناه أخيرا، أن المسألة ناشئة من يعني غلبة حكم الوهم في عالم العقول كثرة، لكن مو كثرة عددية. لا نقصد بالكثرة نقصد بالكثرة العددية أن الذوات، شوف الله عز وجل واحد بالعدد كما ورد في الرواية، يا من له وحدانية العدد، لكن ليست هذه الوحدانية العددية الوحدة التي تسوق الحكم بأن هذا غير الله وهذا غير الله وليس هذا الله وكذا وكذا، لأن هذه الوحدة العددية في الله غير قابلة للتثنية. لله وحدانية العدد يعني ذاته واحدة بلا أشكال، ذاته واحدة، هو واحد. غاية الأمر أنه في لا يقابله شيء، لكن الله في مقابل الباطل جل وعلا واحد، الحق لا يتعدد، له وحدانية العدد بهذا المعنى.
هذه الكثرة كلاهما فهم عن واحد في عالم المجردات، أثرها يظهر في ذلك العالم أو أثرها يظهر في عالم المثال
والمادة؟ لا يظهر في ذلك العالم، وذلك لأن التكثر في عالم الأنوار وإن كان بالشدة والضعف، لكن لأن ذلك العالم فسيح جدا قد تكون الشدة والضعف بنحو عرضي، مثلا هذا النور شديد في مقابل أنوار وفي مقابله نور آخر شديد مثله لكن من جهة أخرى، مثلا النور الأبيض كما ورد في الروايات، النور الأبيض شديد بلحاظ درجات النور الأبيض، ولكن النور الوردي شديد مثله لكن بلحاظ درجات النور الوردي. مثلا ورد في الرواية أن الله عز وجل ينادي نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين أول ما ينادي الخلائق فيكسوه حلة بيضاء، ثم ينادي إبراهيم عليه السلام ويكسوه حلة وردية، ثم ينادي أمير المؤمنين ويكسوه حلة بيضاء. فالنور الوردي جعل في مقابل النور الأبيض، لا أنه عينه ولا أنه تحته، لكن هذه جهة أخرى. فربما نتصور ذلك النور الواحد فيه جهات متعددة من الكمال، لكل جهة منها مرتبة عالية، فيقع التكافؤ بين الجهات العالية، ويكون حكم الجهات الدانية حكم الانصهار أو مثلا الاندراج مثلا، وهكذا وهكذا. مثلا جبريل وعزرائيل وميكائيل وكذا، مثلا رجل ملك موكل بالعلم يكون مظهر لاسم الله العليم، رجل موكل بالرزق مظهر لاسم الله الرازق، وهكذا مثلا. ومن هذا القبيل العرش وأركانه، كل ركنين في مقابل ركنين، ولكن العرش لا يقابله شيء، ليس هذا الركن في مقابل العرش، العرش واحد لكن أركانه متعددة، وكل ركن منه مندرج تحت العرش. قال هذا تتمة الكلام تأتي، ولله الحمد، صلى الله على محمد وعلى آله.